على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بالإحسان وافتح علينا خزائن وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآل الطاهر صلوات الله. بعد الانتهاء من المقام الأول يقع الكلام في المقام الثاني حول مقتضى النصوص وما يستفاد منها بالنسبة إلى الخبرين المتكافئين. وقد يعبر عن هذا المقام قد يعبر عنه بالأصل الثانوي، وذاك يعبر عنه بالأصل الأولي في المتكافئين. وربما أيضا عبر بالقاعدة الأولية وعبر بالقاعدة الثانوية، والأمر سهل. فبعد البناء في ما مضى على أن الخبرين لا يتساقطان، بل الحجية تشملهما معا، فهل الأصل الثانوي يتطابق مع الأصل الأولي، القاعدة الثانوية تتطابق مع القاعدة الأولية أم لا؟ أشار الشيخ قدس سره إلى أن المستفاد من النصوص أيضا هو عدم التساقط، فإن كان هنالك مرجح فنحن وذلك المرجح لأحد الخبرين بحيث يخرجان عن التكافؤ، وإن لم يكن هنالك مرجح كما هو المفترض في المتكافئين فحينئذ بين أيدينا أقوال ثلاثة. وطبعا الأقوال في المسألة هي أكثر من ذلك، فربما تصل إلى ستة أو إلى سبعة أقوال، ولكن الشيخ أشار إلى المشهور من هذه الأقوال وهي ثلاث. القول الأول هو القول بالتخيير، أي التخيير بين الأخذ بأي الدليل، أخذت بهذا أم أخذت بذا. وهذا القول هو المنسوب إلى المجتهدين وهو المشهور عند علمائنا الأصوليين رضوان الله تعالى عليهم، بل في كتاب المعالم أفاد رضوان الله تعالى عليه بأنه لم يعلم فيه خلاف، لم يعلم فيه خلاف القول بالتخيير. وحتما لا بد من حمل كلامه على دائرة الأصوليين، لم يعلم فيه خلاف من قبل الأصوليين، وإلا فإن الأخباريين علم خلافهم لهذا القول. إذن القول الأول هو القول بالتخيير. مستند هذا القول ما عبر عنه الشيخ قدس سره بالأخبار المستفيضة بل المتواترة. وهذا التعبير منه قدس سره وقع محل الملاحظة والتعقب من قبل من جاء بعده. فالشيخ قدس سره ها هنا في موضعين عبر عن الأخبار بأنها أخبار مستفيضة بل متواترة. الموضع الأول هو عندما أشار إلى أن مقتضى النصوص هو عدم التساقط، عدم التساقط، قال والأخبار مستفيضة بل ماذا؟ بل متواترة بالأخذ بالمرجح إن كان، وإلا فالمتيقن هو عدم التساقط. فس أنه التخيير توقف أو عمل بالأحواط هذا خلاف بعد الاتفاق على أنهما لا يتساقطان. فلما ذكر هذا المطلب قال الأخبار على ذلك مستفيضة بل متواترة. ثم لما ذكر القول بالتخير أيضا أشار إلى أن الأخبار الدالة عليه ماذا؟ مستفيضة بل متواترة. السيد اليزدي رضوان الله تعالى عليه قال دعواه التواتر في الأول ممنوعة وفي الثاني أولى بالمنع. دعوى التواتر على عدم التساقط أي دعوى تواتر الأخبار العلاجية، بعبارة أخرى دعوى تواتر الأخبار العلاجية، هذه الدعوى غير مسموعة أو ممنوعة بعبارة السيد قدس سره، هذه الدعوى ممنوعة. نعم نقبل منه أن الأخبار مستفيضة باعتبارها متكثرة متعددة، إلا أنها لم تصل إلى حد التواتر، لم تصل إلى حد التواتر. ولعل سيدنا الخوئي أيضا رضوان الله تعالى عليه في ذهني في المصباح أيضا هو يقول بذلك أيضا، يعني يستشكل في دعوة التواتر. والذي يعني أتصوره بالنسبة إلى هذا الشق هو أن مراد الشيخ الأعظم قدس سره من التواتر هو التواتر الإجمالي، أي أن هذه الأخبار المستفيضة يعلم بصدور بعضها إجمالا، يعلم بصدور بعضها إجمالا، باعتبار أن هذا هو معنى التواتر الإجمالي عند الشيخ. معنى التواتر الإجمالي عند الشيخ هو العلم بصدور أحد الأخبار إجمالا. فإذا كانت عندنا أخبار مستفيضة متكثرة متعددة فلا تبعد دعوى التواتر الإجمالي فيها. فإذا لا يوجد عندنا تواتر لفظي، ولا نتصور أن ولا نحتمل أصلا أن هذا هو المراد للشيخ، ولا يوجد عندنا تواتر معنوي أيضا، أيضا هذا لا نتصور كونه مرادا للشيخ، ولكن التواتر الإجمالي ممكن. فتعبيره عن الأخبار العلاجية بأنها مستفيضة بل متواترة لا مانع منه. نعم بالنسبة إلى أخبار التخير قد يمنع من دعوة التواتر، لأن أخبار التخير بالنسبة إلى مجموع أخبار الأخبار العلاجية لا تشكل نسبة كبيرة بحيث أنه يدعى تواترها. فنعم يمكن القول بأنها مستفيضة، يعني هي فوق خبر الواحد، ولكن لا تصل إلى حد التواتر، يعني إلى حد إفادة العلم بصدور بعضها إجمالا. فعلى أي حال أعتذر، هذه صارت كالجملة المعترضة. فعلى أي حال الشيخ رضوان الله تعالى عليه بالنسبة إلى القول الأول قد أفاد بأن مستنده الأخبار، والأخبار إما مستفيضة بل هي متواترة، ولا بأس أن نقرأ أحد هذه الأخبار. نعم في الصفحة 63 من هذا المجلد خبر العيون، عيون أخبار الإمام الرضا، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في حديث طويل قال فيه: فما ورد عليكم من حديثين مختلفين فاعرضوهما على كتاب الله، فما كان في كتاب الله موجودا حلالا أو حراما فاتبعوا ما وافق الكتاب. هذا بعد مرجح. وما لم يكن في الكتاب فاعرضوه على سنن رسول الله صلى الله عليه وآله، فما كان في السنة موجودا منهيا عنه نهي حرام أو مأمورا به عن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر إلزام، فاتبعوا ما وافق نهي النبي صلى الله عليه وآله وأمره. وما كان في السنة نهي إعافة أو كراهة ثم كان الخبر خلافه فذلك رخصة فيما عافه رسول الله صلى الله عليه وآله وكرهه ولم يحرم، فذلك الذي يسع الأخذ بهما جميعا، يعني يمكن الجمع بينهما الأخذ بهما. ثم قال وبأيهما شئت وسعك الاختيار من باب التسليم والاتباع والرد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. نعم التخيير. فهذا بالنسبة إلى القول الأول. القول الثاني هو الأخذ بما وافق الاحتياط، الأخذ بما طابق الاحتياط من القولين. وهذا القول تدل عليه مرفوعة زرارة، مرفوعة زرارة في صفحة 62 أيضا. قال سألت أبا جعفر عليه السلام فقلت جعلت فداك يأتي عنكم الخبران والحديثان المتعارضان فبأيهما آخذ؟ فقال يا زرارة خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر بمرجحات. فقلت يا سيدي إنهما معا مشهوران مأثوران عنكم. قال خذ بما يقول أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك. فقلت إنهما معا عدلان مرضيان موثقان. فقال انظر ما وافق منهما العام فاتركه وخذ بما خالف فإن الحق فيما خالفهم. قلت ربما كانا موافقين لهم أو مخالفين فكيف أصنع؟ قال إذن فخذ بما فيه الحائطة لدينك واترك الآخر. فإذا جاءنا خبران، أحد الخبرين مثلا يقول اغتسل للجمعة وهو ظاهر في وجوب الغسل، وجاءنا خبر آخر يقول ينبغي غسل الجمعة وهو ظاهر ماذا؟ في استحباب الغسل، وتكافأ بحيث لم نستطع أن نرجح أحدهما على الآخر، فإن النوبة تصل إلى الأخذ بأحوطهما، ولا شك أن أحوطهما هو ماذا؟ هو الأول، أي ما دل على وجوب غسل الجمعة. فهذا قول ثاني. القول الثالث هو القول بالتوقف. والشيخ رضوان الله تعالى عليه تارة عبر عن هذا القول بعنوان اللازم، وتارة أخرى عبر عنه بعنوان الملزم. القول الثالث هو القول بالتوقف. قول بالتوقف كما عن السيد صاحب المفاتيح قدس سره السيد المجاهد نسبته إلى الأخباريين، نسبته إلى الأخباريين، وهذا أيضا وارد في كلمات الشيخ. والشيخ تارة عبر عن هذا القول بالتوقف، وتارة عبر عنه بالعمل بالاحتياط وإن خالف الخبرين، أي العمل بالاحتياط مطلقا. الفرق، أولا أبين الفرق بين هذا وبين ذا. هناك في القول الثاني الأخذ بأحوط الدليل، الأخذ بأحوط الدليل، فإن الرواية كما مر علينا إذن فخذ بما فيه الحائطة لدينك واترك الآخر، فيؤخذ بأحدهما ويترك الآخر، يؤخذ بالأحوط. بينما على القول الثالث يعمل بالاحتياط، كان موافقا للدليلين أو كان مخالفا، كان موافقا لأحدهما أو كان مخالفا لهما، كما هو الحال مثلا لو كان مقتضى الاحتياط هو الجمع بين الظهر والجمعة، أو كان مقتضى الاحتياط هو الجمع بين القصر والتمام، خبران متكافئان أحدهما دل على وجوب صلاة الجمعة والآخر دل على وجوب صلاة الظهر، فهنا العمل بالاحتياط مخالف لكل منهما مستقلا بخصوصه، إذ ذاك يدل على وجوب صلاة الجمعة دون صلاة الظهر، وهذا يدل على وجوب صلاة الظهر دون صلاة الجمعة، فالجمع بين صلاة الظهر وصلاة الجمعة مخالف ماذا؟ مخالف لهما معا، مخالف للقولين للدليلين معا. فإذن نحن في القول الثالث عاملون بالاحتياط، عاملون بالاحتياط وإن خالف ماذا؟ وإن خالف الدليلين، هذا هو الفرق. قلنا بأن الشيخ قد عنون هذا القول تارة بعنوان التوقف وتارة بعنوان الاحتياط في العمل أو العمل بالاحتياط، الفرق بينهما ماذا؟ لازم وملزوم، فإن التوقف يستلزم الاحتياط في العمل، التوقف يستلزم الاحتياط في العمل، وهو تارة عبر باللازم وأخرى بالملزوم. لماذا يستلزم؟ بيانه هو هذا، ذكرنا نحن فيما سبق بأن التوقف يراد به التوقف في الفتوى، التوقف في الإسناد، فإذا جاءنا دليلان ودل الدليل من الشارع المقدس على ماذا؟ على لزوم التوقف فيهما، أي على عدم جواز الإفتاء على طبق واحد منهما، وعلى عدم جواز الاستناد إلى أي منهما. فحينئذ إذا لم يجوز الاستناد إلى أي منهما فنحن بين خيارات ثلاثة، الخيار الأول هو ترك العمل بمؤداهما معا، الخيار الثاني هو العمل أو بل هو العمل من غير مراعاة الاحتياط، يأتي بأيهما، يأتي بأيهما. الخيار الثالث هو الاحتياط في العمل، عنده أحد خيارات ثلاثة. الخيار الأول وهو عدم الإتيان بشيء منهما، خب قطعا هذا الخيار ملغي، لماذا؟ لما نحرزه من أن الشارع لا يرضى بإهمال تكاليفه، وبالتالي فإهمال العمل بكليهما نحرز أنه ليس مرضيا عند الشارع، فيبقى عندنا خياران. الخيار الثاني أيضا ممنوع، وهو العمل من غير مراعاة الاحتياط، لماذا؟ لأن العمل من غير مراعاة الاحتياط يتوقف على تسويغ من الشارع، والحال أن الشارع قد نهى عن ماذا؟ قد نهى عن الفتوى والاستناد إليه بالنسبة إلى كلا الدليلين، نهى عن ذلك إذ أمر بالتوقف بعبارة أخرى، وما دام قد أمر بالتوقف إذن المكلف لا يسعه لا أن يستند إلى هذا ولا إلى ذاك، فإذا لم يمكنه الاستناد إليهما في مقام الفتوى أيضا في مقام العمل لا مسوغ له أن يستند إليهما. بعبارة أخرى، في مقام العمل ليس بيده أن يعمل كيفما اتفق، بل يحتاج إلى غطاء شرعي بحسب تعبير المعاصرين، ولا يوجد بحسب الفرض. فيبقى الخيار الثالث وهو العمل بالاحتياط، والعمل بالاحتياط حسن على كل حال ما لم يترتب عليه محذور شرعي، نظير مثلا اختلال النظام أو اختلال أمر المعاش. لذلك قلنا بأن الأمر بالتوقف يستلزم ماذا؟ يستلزم الاحتياط في العمل، يستلزم الاحتياط في العمل. إذن القول الثالث هو هذا، ومستند هذا القول أيضا الروايات الآمرة بالتوقف، ومن هذه الروايات مقبولة عمر بن حنظلة. مقبولة عمر بن حنظلة صفحة 58، في آخرها، عفوا صفحة 59 في آخرها. قلت فإن وافق حكامهم الخبرين جميعا، قال إذا كان كذلك بعد ماكو أي مرجح فأرجه حتى تلقى إمامك، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات. فدلت هذه الرواية على أن الوظيفة عند تكافؤ الخبرين وعدم المرجح هي التوقف. هذا عرض الأقوال من قبل الشيخ، وأما تحقيق الأقوال وأن أي هذه الأقوال هو القول المرتضى لشيخنا المرتضى قدس سره، فالقول المرتضى عنده هو القول بالتخير، باعتبار أن الروايات كما ذكرنا الدالة على التخير مستفيضة بنظر الشريف، بل ماذا؟ بل متواترة. حينئذ يبقى بعهدة الشيخ أن يعالج قضية ماذا؟ قضية القولين الآخرين، إذ لهما مستند أيضا كما ذكرنا. وهنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه قد تصدى لذلك فقال أما بالنسبة إلى القول الثاني وهو الأخذ بأحوط الدليلين فهذا القول لم تدل عليه إلا مرفوعة زرارة، ومرفوعة زرارة قد رواها الشيخ ابن أبي جمهور قدس سره، وابن أبي جمهور قد طعن فيه وفي مؤلفه، طعن فيه من ليس من دأبه الطعن، ومراده من ذلك كما هو صرح قدس سره مراده صاحب الحدائق أعلى الله مقامه. صاحب الحدائق تعرض لذلك في المقدمة السادسة من مقدمات حدائقه، والتي أودع فيها مبانيه الأصولية، يعني في المقدمات مو في خصوص السادسة، أودع فيها مبانيه الأصولية التي يعتمد عليها في موسوعته المباركة، وهذه المقدمات جدا نافعة جدا نافعة، ولو أن الإنسان أولاها عناية فإنه يستفيد منها جدا. ومن وصايا جدنا الحجة الشيخ فرج قدس سره لولده الحجة الشيخ حسين حفظه الله تعالى، من وصاياه له قراءة مقدمات صاحب الحدائق قدس سره، فهي فعلا مفيدة، وحتى لو أن الإنسان يتباحث فيها مع آخر يستفيد منها جدا. وفيها طبعا وفيها مباني على خلاف المباني المعروفة الآن والذائعة والمشهورة عند الأصوليين. على أي حال، صاحب الحدائق في المقدمة السادسة يقول فإنا لم نقف عليها، أي على مرفوعة زرارة في غير كتاب غوال اللآلي مع ما هي عليه من الرفع والإرسال، فهي مرفوعة اقتطع السند الآخر سندها، اقتطع آخر سندها، والمرفوعة قطعا تكون أيضا ماذا؟ مرسلة، مع ما هي عليه من الرفع والإرسال، وما عليه الكتاب المزبور من نسبة صاحبه إلى التساهل في نقل الأخبار والإهمال وخلط غفها بسمينها وصحيحها بسقيمها. ولذلك فإن الشيخ قدس سره قال بأن الرواية ضعيفة جدا، عبر عنها بأنها ضعيفة جدا. طبعا هذه الكلمات التي قالها صاحب الحدائق رضوان الله تعالى عليه تصدى السيد المرعشي قدس سره في رسالة مفصلة لضحضها والرد عليها، طبعت هذه الرسالة في مقدمة كتاب العوالي، طبعت هي رسالة نفيسة شريفة كيفما كان. فالشيخ رضوان الله تعالى عليه في هذا المقام قد اكتفى بكلام صاحب الحدائق، ولا يحتاج أن يكتفي بكلام صاحب الحدائق، إذا أن الرواية ما دامت مرسلة ومرفوعة فهذا يكفي لوهن الاعتماد عليها، سواء قال بذلك صاحب الحدائق أم لم يقل بذلك. وإنما الشيخ أراد أن يبين بأنه حتى من منهجه التسامح في التعامل مع الأخبار مع ذلك ضعفها ووهنها، فإذا القول الثاني لا يكافئ القول الأول، هذا واحد. وأما القول الثالث فالقول الثالث لا يرتبط بنا. لماذا لا يرتبط بنا؟ باعتبار أن الروايات مشتملة على قرينة داخلية، هذه القرينة الداخلية تدل على أن روايات التوقف ناظرة إلى زمن الحضور وليست إلى زمن الغيبة. فأرجه حتى تلقى إمامك، مما يعني أن اللقاء بالإمام ماذا؟ متاح متيسر. فهناك إذا كان لقاء الإمام متاحا متيسرا فتوقف ولا تعمل بأي منهما. نعم لك أن تعمل بالاحتياط ولكن لا تعمل بأي منهما، إلا أن هذه الروايات لا ترتبط بنا نحن باعتبار أننا ليس بإمكاننا ماذا؟ أن نلتقي بالإمام عليه السلام ونرجع حتى نلتقي به. فيقول هذه الروايات تشتمل على قرينة داخلية تحصرها بزمن الحضور ولا تشمل زمن الغيبة، فيبقى القول الأول لا معارض له، صار معلوما. نعم. قال بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما تقتضيه القاعدة في مقتضى وجوب العمل بالأخبار من حيث الطريقية، إلا أن الأخبار المستفيضة بل المتواترة قد دلت على عدم التساقط مع فقد المرجح، وقلنا هذا التواتر يحمل على التواتر الإجمالي. وحينئذ فهل يحكم بالتخير أو العمل بما طابق منهما الاحتياط، هذا القول الثاني، أو بالاحتياط ولو كان مخالفا لهما؟ فهنا عنون القول الثالث بماذا؟ باللازم، كالجمع بين الظهر والجمعة مع تصادم أدلتهما. شلون تصادم أدلتهما؟ تصادم أدلتهما تصادما عرضيا لا تصادما ذاتيا، باعتبار أن نفس دليل صل الجمعة وصل الظهر ماذا؟ لا تصادم بينهما. وإنما لوجود علم إجمالي عندنا بأن المكلف ماذا؟ غير مخاطب إلا بخمس صلوات فحينئذ يتصادمان تصادما عرضيا. وكذا بين القصر والإتمام. وجوه: المشهور وهو الذي عليه جمهور المجتهدين الأول في القول بالتخير للأخبار المستفيضة بل المتواترة الدالة عليه، هذا اللي قلنا الصحوي سيد اليزدي يقول أولى بالمن دعوة التواتر هاهما. فإذا عندنا هذا القول مستنده محكم، أخبار إن لم تكن متواترة فلا أقل هي مستفيضة. خب ماذا بالنسبة للقولين المقابلين؟ قال: ولا يعارضها عدا ما في مرفوعة زرارة الآتية المحكية عن عوالي اللآلي الدالة على الوجه الثاني من الوجوه الثلاثة الذي هو الأخذ بأحوط الدليلين، وهي ضعيفة جدا، وقد طعن في ذلك التأليف وفي مؤلفه المحدث البحراني قدس سره في مقدمات الحدائق. لكن قدمت عندنا عبارة من الشيخ تدل على تأمله في طعن صاحب الحدائق في المؤلف. وأما أخبار التوقف، هذا القول الثالث الدال على الوجه الثالث، وهنا عبر بالتوقف ما عبر بأخبار الاحتياط، من حيث إن التوقف في الفتوى، يعني ليش إحنا هذه ما دلت على الاحتياط عبر عنها بالتوقف أو هي نفسها أخبار التوقف، من حيث إن التوقف في الفتوى يستلزم الاحتياط في العمل كما فيما لا نص فيه، كأنه النصان غير موجودين أصلا. فهنالك أيضا لو أن ماذا خيارات الثلاثة التي ذكرناها، لو أننا نهمل التكليف أحسنتم، أو أننا ماذا، أو أننا اللهم صل على محمد وآل محمد نعمل بأي نحو اتفق، أو أننا نعمل بالاحتياط، فهي محمولة على صورة التمكن من الوصول إلى الإمام عليه السلام كما يظهر من بعضها. يظهر من بعضها يعني هذه شوية تحتاج إلى تأمل، أو خلوها في بالكم إلى أن نصل إليها، لأنه حسب الظاهر يعني أخبار التوقف خبران وكلاهما صرح فيهما بماذا؟ بالإرجاء إلى لقي الإمام عليه السلام. فكما يظهر من بعضها أو كما يظهر من كلها، على أي حال خلوها إلى أن نصل إليها، فيظهر منها أن المراد ترك العمل وإرجاء الواقعة إلى لقاء الإمام عليه السلام لا العمل بها بالاحتياط. ثم إن حكم الشارع يأتي، والحمد لله رب العالمين. وإياكم إن شاء الله.
شعر بلقائه مطلقا، سواء كان زمان حضوره او بعد غيبته اذا ظهر،
حتى تلقاه. يعني انا عندما اقول لكم مثلا عطلوا درسكم عطلوا درسكم حتى مثلا تطلع الشمس، فهذا لا حزازة فيه، باعتبار أن طلوع الشمس في معرضه إليكم، في معرضه إليكم. ولكن عندما أقول لكم بل عندما أعلق ذلك على أمر لا يتحقق، لا يتحقق بالنسبة إليه، وعطل الدرس حتى يظهر الإمام صلوات الله وسلامه، أو حتى تلقوا الإمام عليه السلام، فبالجواب أنه لا يمكنني لقاء الإمام عليه السلام، تعليقه على غاية غير ممكنة لي لا وجه له. إذا ظهر، والفرض أنه لم يظهر،
فتعليق الأمر على لقائه يعني ليش يخصص بقضية حضوره؟
لأنه يمكن لقاؤه، فالإمام يقول له لا تعمل، روح للإمام شوف شو يقول له.
هل الإمام مثلا يكون مغيب في قعر السجون مخاطبه؟
يمكن الوصول إليه، حتى لو كان في قعر السجون يمكن الوصول إليه عن طريق الرسل والمكاتب، أما في زمن الغيبة لا يمكن الوصول إليه. فجعل الوظيفة مرتبطة بلقائه عليه السلام مع أنه لا يمكن لقاؤه، هذا لا يتجه. وأنتم إن شاء الله
سيدنا في بعض البيانات مسلك الطريقية بالأمس يعني كأنما بعضها صرح بعدم إمكان التعبد بكلا الدليل، يعني إعطاء الحجية لكلا الدليل. نعم بعضها تفضل أن أحدهما قطعا حجة باعتباره نقطع بأن أحدهما وصوله إلى الواقع غالبي، ما أدري هل في نقطة مثلا في البيت.
كيف نقطع بأن أحدهما مشتمل على النقطة نكتة جعل الحجية، والحال أنهما متساويان في هذه الجهة؟
يعني نقطع